بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الطائفة الأولى من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. السلام. فمن هي الطائفة الأولى؟ الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان. فماذا يعتقدون في القرآن؟ يعتقدون أنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وشاركهم في هذه العقيدة المعتزلة. من مؤسسهم؟ واصل بن عطاء الغزال. لماذا سموا معتزلة؟ لاعتزالهم حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. فهؤلاء كلهم يعتقدون أن كلام الله عز وجل مخلوق، ويعتقدون أن القرآن مخلوق، ويرد عليهم بأمور ذكرها الشارح رحمه الله. أن هذا خلافه مع السلف، فقد أجمع السلف ونقل إجماعه غير واحد من أهل العلم على أن كلام الله تعالى صفة من صفاته وليس مخلوقا. الأمر الثاني خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا منفصلا قائما بنفسه. لا يعقل أن يكون الكلام منفصلا عن إيش؟ عن المتكلم، لأنه صفته والصفة تتبع الموصوف. ها؟ أن موسى سمع الله سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وعلى قول الجهمية المعتزلة سيكون الذي قال ذلك الشجرة، لأنه خلق في الشجرة والكلام مخلوق، الشجرة مخلوقة. فعلى هذا تكون الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، وهذا من أفضل ما يكون من الباطل. فلا يمكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلا الله سبحانه. ولهم شبهات أخرى، لهم شبهات يشبهون بها على الناس في هذه العقيدة الباطلة، وهي القول بخلق القرآن. فمن شبهاتهم مثلا في قولهم بأن القرآن مخلوق، أنهم يستدلون بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قالوا والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. وهذه شبهة واهية، فإن معنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل في هذا العموم الخالق سبحانه ولا صفاته. وقد ترد كل التي هي من ألفاظ العموم في لغة العرب، ولا يراد بها العموم الشامل لكل شيء. قال الله عز وجل في الريح التي أرسلت على قوم عاد دمروا كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. معناه أن المساكن ما دمرت، معناه أن المساكن ما لها ما دمرت. لكن على قول الجهمية المعتزلة حين استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء على أن الكلام مخلوق، على قولهم لابد أن تكون المساكن قد دمرت. ف فرد عليهم أهل العلم بهذه الآية وأن كل قد ترد ولا يراد بها العموم الشامل لجميع الأشياء، وإنما يراد بها العموم الشامل لما أريد بها فقط. فمثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، المعنى تدمر كل شيء أمرت بتدميره، تدمر كل شيء أمرت بتدميره. فالمساكن لم تؤمر إيش؟ بتدميرها فلم تدمرها. وهكذا قال الله عز وجل مخبرا عن الهدهد أنه قال عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملكة سبا ملك سليمان؟ ما أوتيت، ما أوتيت ولا يعني عشر ملك سليمان. فيكون المعنى وأوتيت من كل شيء مما هو في ملكها أو مما يؤتاه الملوك عادة. وهكذا قوله تعالى الله خالق كل شيء، يكون المعنى إيش؟ كل شيء، كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق. فلا يدخل في ذلك الخالق سبحانه ولا أسماؤه ولا صفاته. فإذا استدلالهم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق أو على أن كلام الله مخلوق استدلال باطل. نعم، وأدلة كثيرة. فهل هذا واضح؟ الشبهة واضحة؟ الشبهة هي الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، كلام الله شيء، إذن هو مخلوق. يرد عليهم بأنه لا يدخل القرآن ولا كلام الله في عموم كل، لأن المقصود به الله خالق كل شيء، أي كل شيء إيش؟ مخلوق. فلا يدخل في ذلك الخالق ولا أسماء ولا صفات. وهذا في قوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، أي كل شيء أمرت بتدمير. وهذا واضح. ولهم شبهات أخرى ستأتي معكم إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب والرد عليها. ها؟ في قوله ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، معنى أو في المحل الذي يسمع منه. واضح، يعني يقولون بأن الكلام ليس صفة من صفات الله ولكنه مخلوق، إما خلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. فكلام موسى مثلا قالوا سمع من الشجرة، إذا خلقه في الشجرة. قد سبق أن هذه المسألة جرت فيها محنة شديدة على علماء المسلمين في زمن المأمون العباس. قال رحمه الله تعالى الطائفة الثانية الأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا الرجل له ثلاث مراحل في الاعتقاد. فأولا كان معتزليا، تأثر بزوج أمه الجبائي أبو علي الجبائي المعتزلي، فصار معتزليا حقبة من الزمن، ثم رجع عن عقيدة المعتزلة وأصبح يرد عليه. رجع من عقيدة المعتزلة إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، مذهب الكلابية، واستمر عليه حقبة من الزمن ورد على المعتزلة. وخالف ابن كلاب في بعض المسائل، فلذلك صار له مذهب خاص، وانتسبت إليه طائفة يقال لهم الأشعري. وهؤلاء مذهبهم في صفات الله عز وجل أنهم يثبتون 7 صفات فقط وينفون بقية الصفات، ينفون بقية صفات الله عز وجل. 7 صفات التي يثبتونها هي الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والعلم. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدار. ثم بعد يعني كان أشعري على هذا المذهب وينفي الصفات الخبرية، ينفون مثل صفة المحبة والرضا والغضب سائر الصفات. ثم بعد ذلك رجع أبو الحسن عن هذا المذهب إلى قول أهل السنة رجوعا مجملا، ودون تراجعه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه أيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فبين أنه رجع عما كان عليه إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في العقيدة، وقرر إثبات بعض الصفات التي كان ينفيها مع بقاء بعض الرواسب التي نقده عليها أهل العلم. فهذه الطائفة الموجودة الآن الذين يسمون أنفسهم بالأشعرية وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، هم في الحقيقة ينتسبون إليه في مذهب قد رجع عنه، فالرجل رجع عما كان عليه، استمر الطائفة على هذا المذهب. هؤلاء لهم عقيدة في كلام الله عز وجل سيذكرها الشارح رحمه الله. قال: الطائفة الثانية الأشعرية قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه، معنى يعني من المعاني، ليس بحرف ولا صوت كما سيأتي، إنما هو عبارة عن معنى، يعني ليس لفظا ولكنه معنى. قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته. معنى هذا أنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم متى شاء إذا شاء، ولكن كلام قديم قائم بالذات، معنى واحد قد تكلم به أزلا وانتهى. ليس معنى ذلك أنه يتكلم عندهم، يعتقدون أنه لا يتكلم، وإنما هو معنى من المعاني يطلع عليه جبريل فيعبر عنه بهذا القرآن وهكذا. قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه، قائم بنفسه يعني ليس لفظا ولا يتكلم به، وإنما هو قائم بالنفس، لا يتعلق بمشيئته. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله، يعني هم يقولون بخلق القرآن، وإن تظاهروا أنهم لا يقولون بذلك، لكنهم يعتقدون أن هذه الألفاظ الموجودة مثلا في القرآن هي ليست نفس كلام الله، لأن كلام الله معنى من المعاني ليس لفظا، وإنما اطلع جبريل على كلام الله النفسي فعبر عنه بالقرآن. وبعضهم يقول: بل الذي عبر عنه بالقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، معنى أن هذا القرآن كلام محمد أو كلام جبريل ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام على حد زعمه. ولذلك كثير منهم يصرح بأن هذا القرآن مخلوق، وبعضهم يقول هو عبارة عن مزيج من الكلام النفسي القديم ومن كلام المخلوق الذي هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. شابه في هذه النقطة النصارى الذين يعتقدون في عيسى أنه عبارة عن مزيج وخليط من الإله والإنسان، ويقولون حل اللاهوت في الناسوت أي الإله في الإنسان. وهؤلاء كذا يقولون في القرآن عبارة عن مزيج وخليط من الكلام المعنى النفسي القديم الذي هو كلام الله وكلام المخلوق الذي هو جبريل أو محمد. فعلى كل يرون أن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، تعبير معناه أنه نقل بالمعنى، نقل بإيش؟ بالمعنى. وهذا من الفروق بينهم وبين الكلابية الذين هم أصحاب المذهب الأصل الذي كان عليه الأشعري، لأن الكلابية يقولون لا، هذا القرآن حكاية عن كلام، كلهم متفقون على أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة، لكن كلابية تقول هذا القرآن حكاية عن كلام الله، والأشعري يقول لا، هو عبارة عن كلام الله. الفرق بينهما أن العبارة نقل الكلام بمعنى، بينما الحكاية نقل الكلام بلفظه، نقل الكلام بلفظ. هذا مذهب الأشعرية في هذه الصيغة. قالوا هذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله تعالى، ونرد عليهم بما يلي: أولا أنه خلاف إجماع السلف، لأن السلف مجمعون على إثبات الكلام لله وعلى أنه متعلق بالمشيئة، تكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ومجمعون أيضا على أن كلام الله بحرف وصوت كما دلت عليه الأدلة وسبق ذكرها. وعلى أنه كلام الله لفظه ومعانيه وليس فقط المعنى. قال الثاني أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع. قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. سبق أن النداء لا يكون إلا بصوت مسموع، لا يمكن أن يسمى نداء إذا لم يكن مسموعا. الغير مسموع يعتبر كلام نفسي، كما إذا قلت مثلا تكلمت في نفسي فقلت كذا وكذا ما تلفظت به، لا يسمى هذا كلاما على الصحيح. الكلام الذي يجول في الخاطر أو في النفس لا يسمى كلاما على الصحيح. لو كان كلاما لبطلت صلاة المصلي بمجرد بعض إيش؟ بعض الوساوس. قال الثاني أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا لصوت، ولا يسمع ولا يسمع المعنى القائم بالنفس. الشيء الذي في النفس هل يمكن أن يسمع؟ ما يسمع. وأيضا دلت الأدلة على أنه حروف: ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم، هذه حروف. قال الثالث أنه خلاف المعهود. وقبل ذلك أيضا دلت الأدلة على أن كلام الله متعلق بمشيئته، متعلق بمشيئته. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه. متى حصل الكلام؟ عندما جاء موسى. دل ذلك على أن الكلام متعلق بالمشيئة، يحصل في وقت دون آخر. قال الثالث وهكذا أيضا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الثالث أنه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. هذا بلا شك، الكلام هو الذي يتكلم به، ينطق به المتكلم. ما هو تعريف الكلام في اللغة؟ في اللغة نطق مفهم، كذا عرفه ابن فارس، وهذا هو التعريف الصحيح. أما تعريف من عرفه كصاحب التحفة وغيره كفسنية بأنه عبارة عما تحصل بسبب فائدة، هذا تعريف منتقد، هذا التعريف يجري على مذهب الأشعرية. وأما على قول أهل السنة فلا فليس بتعريف صحيح. تعريف صحيح نطق مفهم، لا بد فيه من حرف ولا بد فيه من صوت لأنه نطق، وكذا النحاة يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا بد أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف. قال أنه خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه، فالذي في النفس لا يسمى كلاما، ولو كان كلاما لو كان يسمى كلام لبطلت صلاة المصلي ببعض الوساوس والأفكار التي تجول في خاطره، وقد دلت الأدلة على أنها لا تبطل الصلاة بذلك. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس، فلو كان الكلام النفسي كلاما لبطلت الصلاة به. أيضا ما يدل على التفريق قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فرق بين إيش؟ بين حديث النفس وبين الكلام، وهذا فيه رد على الأشعرية، رد عليهم أهل العلم. توسع شيخ الإسلام في الرد عليهم في هذه المسألة بالذات، مسألة الكلام النفسي، في كتابه المشهور بالتسعينية، طبع في 3 مجلدات، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية من 90 وجها إلى محمد.